بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الوضوء وإسباغه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن ماجه، رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. يعني الحديث الذي في الصحيحين ليس فيه ذكر العمرة، وليس فيه ذكر الجنابة ولا إتمام الوضوء، وإنما هذه زيادات في صحيح ابن خزيمة، وأنتم كما ترى صححها الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهذا موطن الشاهد، وهو أن تتم الوضوء في هذا الباب. فإتمام الوضوء هو إسباغه، عندما قال الترغيب في الوضوء وإسباغه، فما معنى الإسباغ؟ هو إتمامه، أن تتم وأن تحسن وضوء كل عضو على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في الحديث الآخر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، أي أمة الإجابة، ليست أمة الدعوة، لأن الناس كلهم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم ينقسمون إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فالذين أسلموا واتبعوا هذا النبي الكريم فهم من أمة الإجابة، والذين لم يسلموا فهم من أمة الدعوة، من أمة الدعوة. والمقصود هنا إن أمتي هم أمة الدعوة، يدعون يوم القيامة، يوم القيامة يعرفون بماذا؟ بهذا الوضوء الذي كانوا يتوضؤونه في هذه الحياة الدنيا، ممتثلين ومتبعين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غرا محجلين، الغر هو بياض في الناصية، بياض في ناصية الفرس. الأصل أن الغر يكون بياض في ناصية الفرس، والتحجيل البياض في قوائمه، البياض في قوائمه. وهؤلاء لما كانوا يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم، فكانوا كهذا الفرس الذي تضيء قوائمه وتضيء غرته. يأتون يوم القيامة يعرفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هؤلاء من أمته. لما جاء الصحابي يسأله: كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا عنده خيلا بهما، خيل بهم وأخر محجلة، أيعرفهم؟ قالوا: نعم يعرفهم. قال: فكذلك فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالمؤمن عليه أن يحتسب هذا الوضوء، يحسنه وينتبه لأعضائه، لا يترك منه بعضا يغسله والبعض لا يغسل، ويتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة الوضوء كما هي معلومة لدى الجميع أن يغسل اليدين ثلاثا، هذا الأكمل، قبل الوضوء، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر. المضمضة إدخال الماء في الفم ثم تحريكه ثم مجه، يمجه، هذه مضمضة. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف يستنشقه، إدخال الماء في الأنف. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وهذا كله داخل في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم في الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عمل بهذه الآية تمضمض واستنشق واستنثر، فهذا كله داخل في الأمر، داخل في غسل الوجه، بالأمر غسل الوجه. ثم بعد ذلك يغسل وجهه، يغسل وجهه ثلاثا، هذا الأكمل، ويجوز مرتين ويجوز مرة في كل الأعضاء، يجوز مرتين ويجوز مرة، ولكن الأكمل كم؟ ثلاثا. ولا يجوز الزيادة على الثلاث، لأن الزيادة على الثلاث إساءة وظلم، وهو من الوسواس. يأتي الشيطان فيقول هذا ليس مدمع، ما أتممت، ما غسلت، ما غسلت، بقي شيء يسير، لا يزال يجعله يوسوس حتى يكره العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك، لما وصف الوضوء قال فمن زاد فقد تعدى وظلم، وفي لفظ فقد أساء وتعدى وظلم، الذي يزيد على الثلاث. فالواجب مرة ومستحب مرتين وثلاث. فيغسل هذه الأعضاء، يغسل الوجه ثلاثا، ثم بعد ذلك يغسل يديه، يبدأ باليمنى إلى المرفقين. أين المرفق؟ أين المرفق؟ هذا يسمى كوع ولا مرفق؟ الناس يقول لك كوع، أنا سأضربه بكوع إلى غلط، هذا ليس كوعا، هذا إيش؟ هذا مرفق. الله عز وجل قال واغسلوا أيديكم إلى وأيديكم إلى المرافق، إذن هذا هو المرفق. هل يدخل المرفق ولا ما يدخل؟ نعم يدخل المرفق في الوضوء، إلى المرافق أي مع المرافق، إلى المرافق أي مع المرافق، كذلك إلى الكعبين أي مع الكعبين، تغسل الكعبين وتغسل المرفقين. فتغسل اليد اليمنى إلى أطراف الأصابع، لأن هذه كلها يطلق عليها إيش؟ يد. فما تقول أنا غسلت ثلاث مرات قبل الوضوء، لا، اغسل يدك من الإصبع إلى أن تدخل المرفق، وهكذا اليسرى، ثم تمسح رأسك مرة واحدة من أول الرأس إلى أن تذهب بيديك إلى قفاك، ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه وهو مقدم الرأس مرة واحدة. ثم لا تأخذ ماء جديدا لأذنيك إلا إذا نشفت، إذا نشفت يداك من الماء تأخذ ماء جديد وتمسح على أذنيك، تدخل السباحة بالأذنين والإبهامين خلف الأذنين. ثم بعد ذلك تغسل قدمك اليمنى إلى الكعبين ثم اليسرى، وإذا كانت الأصابع متزاحمة بحيث ما يدخل الماء يجب عليك أن تخلل، يجب عليك أن تخلل. أما إذا كانت الأصابع متفرقة يدخل الماء بدون تخليل فلا يجب، إنما هو يستحب أن تخلل. بهذا يغسلت اليمنى ثم اليسرى تكون قد أتممت الوضوء. أما قوله في آخر الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا كلام جماعة من الحفاظ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فهو مدرج في الخبر وليس من كلام النبي. وقال وهذا محال أن يقوله النبي، لأن الغرة كيف تطال؟ ما هي هذه الغرة؟ كيف يطيلها؟ ما يستطيع يطيلها. إذن فالخبر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأخير هذا، وإنما هو من كلام أبي هريرة. فأبو هريرة كان من مذهبه أن يغسل إلى المنكبين، وكان يختفي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع إلى الساقين، فلما رأوه قال أنتم هنا يا بني فروخ، يعني كان يختفي بهذا ويتأول هذا الحديث. والصواب ما جاء تحديده في كتاب الله وما جاء تحديده من فعل رسول الله، فالله عز وجل حدد أين نبتدئ وأين ننتهي، أنت في اليدين إلى المرفقين، وفي القدمين إلى الكعبين، فلا نزيد على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون سنة رسول الله ويعملون بها ويخلصون في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.